بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لنا في هذه الحلقة، الحلقة الثانية، أن نتأمل ونتدبر في كتاب الله عز وجل، ونتكلم عن هذه الصورة، صورة عظيمة، صورة الفاتحة، وأن نستلهم أو نشير فيها بعض الإشارات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. حياك الله يا شيخ وبارك الله فيك.
حيا الله مشاهدينا جميعا.
تقدم بنا الحديث يا شيخ في سورة الفاتحة عن الحمد، ثم الرحمن الرحيم وسبب الاختصاص بهذين الاسمين أيضا، ثم مالك يوم الدين وملك يوم الدين والإشارات. هذا كان موضوع وكانت قسم في هذه الصورة. الآن نتحدث عن المخاطبة للعبد، وكيف أن إذا أراد العبد أن يخاطب ربه يجب أن يستفتح بحمد وشكر وإثبات لله عز وجل له بالصفات، ثم يبدأ يطلب حاجته من الله عز وجل، وهذه من آداب الدعاء.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الذي ذكرته قبل قليل هو الذي جاء في الحديث.
نعم.
قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم قال مجدني عبدي. نعم. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلاحظ معي هذا البيان، وأحب أن أشير هنا إلى أنه مما يرجح أن البسملة ليست من سورة الفاتحة هذا الحديث. نعم، قسمت. وهذه القسمة أولا لأنه افتتحها فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. ثانيا، أنت إذا تأملت القسمة تجدها قسمين وفي وسطها إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا القسم الأول. بعدين إياك نعبد وإياك نستعين،
هذا النص.
هذا بعدين اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية الأولى. صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية الثانية. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه هي الثالثة.
نعم.
فالوسط بينها هذه الآية العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. هناك تنبيه أحب أن أشير إليه وأن يدركه الجميع، وهو أن سورة الفاتحة دلت على أقسام التوحيد الثلاثة. وأنا أشير هنا إليها لأن بعض الناس يظن أن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أنه من اختراع ابن تيمية أو من اختراع الأئمة من بعده أو نحو ذلك، بينما عندنا عدة سور نصت على هذه الأنواع الثلاثة، ومنها سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، هذا وش هذا؟ توحيد الربوبية.
نعم، ربي.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. ومثله أيضا سورة قل أعوذ برب الناس، آخر سورة، قل أعوذ برب الناس، الربوبية، ملك الناس، الأسماء والصفات، إله الناس، الألوهية. يعني نص صريح في هذا الباب. فمن ثم يعني فإن هذه المقدمات لهذه الآية العظيمة التي تقعد وتقرر توحيد الألوهية وتوحيد العبادة والاستعانة بالله وحده لا شريك له جاءت في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وطبعا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله جمع خلاصة الكتب التي أنزلها في القرآن، وجمع خلاصة القرآن بالفاتحة، وجمع خلاصة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا ألف كتابه العظيم مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية هي التي تقرر الجانب الأعظم الأكبر العظيم في حياة هذا الإنسان، وهو إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. ولاحظ معي أن السياق جاء من الناحية الإعرابية والبلاغية بتقديم إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا فيه أولا تقديم إياك، فقدم ما يتعلق بالله، ما قال أعبدك وإنما قال إياك، فقدم المعبود وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. مثل بسم الله الرحمن الرحيم، ما قال أبدأ بسم الله وإنما بسم الله، يعني وجعل المتعلق محذوفا. فقوله إياك نعبد. والأمر الثاني أيضا الحصر، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا أعبد إلا إياك ولا أستعين إلا بك وحدك لا شريك لك. تقرير العبودية لله وحده لا شريك له وأنه المعبود المدعو المقصود بالحاجات الذي يتوجه إليه بجميع أنواع العبادة من الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والاستنصار وكل أمر من أمور الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يخلص فيها العبودية لله وحده لا شريك له. وهذا التقرير هو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الميدان المعركة بين الرسل وبين غيرهم. وهذا القرآن إنما نزل، وهذه السورة، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى العالمين، وافتتحت هذه الدعوة في مكة ولقريش وهم أهله، كل هذا لأجل العبودية لله وحده لا شريك له وتحقيق التوحيد. فليعلم هذا، إن كثيرا من الناس اليوم في مشارق الأرض ومغاربها شغل بماديات، شغل بتفاصيل، ونسي الأصل الذي للأسف الشديد، هذا الأصل الذي إن صح التعبير يذبح ويقتل على يعني حقيقة أماكن القبورية والأضرحة وعبادة الأئمة وعبادة الشياطين ونحو ذلك. هذه القضية قضية كبرى،
لم يبقوا لله شيئا.
ولهذا الأمر أنا أقول إنه هذه القضية في هذه السورة، هذا التقرير، وأتعجب من إنسان يعبد الضريح ولا يعبد عيسى ولا غير الله، ولا يعبد مريم، ولا يعبد الهوى، أو حتى يعبد الحسن أو الحسين أو فاطمة أو نحو ذلك، يعبد الله وهو يزعم أنه مسلم وأنه يقرأ الفاتحة وأنه يؤمن بالقرآن. طيب ماذا بقي له من هذه السورة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ثم ينقضها بهذه الأنواع من الشرك. الحقيقة والله لو أمضينا حلقات رمضان كلها على إياك نعبد وإياك نستعين والله ما وفينا بها حقا، لكن يكفينا من ذلك الإشارة إلى مسألة الحصر، وأنه لا يجوز أن تصرف العبادة ولا الاستعانة، ويدخل في الاستعانة التوكل والاستغاثة وكل أعمال القلب الخوف والرجع، لا يجوز أن يصرف شيء من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى، لأن صرف أي شيء من ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا الله يبارك فيك، قد يسأل سائل فيقول لما خص هذه العبادة وأيضا الاستعانة بقبلها بهذا التخصيص، وهل هما متلازمان الاستعانة والعبادة؟
نعم، أما بالنسبة للعبادة فهذا واضح، نعم. لأن العبودية والعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أمر واضح،
نعم.
إنما قد يأتي السؤال لماذا الاستعانة مع أن هناك معاني أخرى من الخوف والرجاء ونحو ذلك. فلا شك أنه بين العبادة والاستعانة مقارنة، أو كثيرا ما يأتي في كتاب الله، عليه توكلت وإليه أنيب فاعبده وتوكل عليه، جاء في آيات كثيرات. ولهذا تجد أن هاتين أو هاتين العبادة اللي هي العبادة والاستعانة تجدهما مقترنتين في آيات كثيرة، وهما أيضا مقترنتان في حياة الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان في عبوديته، وهذه العبودية كما تعلم لها تفاصيل، يعني لو سألت نفسي أو سألت نفسك أو أي واحد من المشاهدين إنه كيف يكون هذه العبودية، نقول والله هذه العبودية في معالمها، العبودية في الذكر، بالدعاء، العبودية في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الذبح، في النذر، في الطاعة، في العبادة، امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، معروف أن العبودية شاملة لكل شيء. هذه العبودية كيف الإنسان يسير عليها كما أمر الله عز وجل إن لم يعنه رب العالمين؟ فهو يحتاج فيها إلى استعانة. وأيما عبادة، أيما عبادة، والله إن توجيه قلبي وقلبك لذكر الله، يعني الحمد لله وسبحان الله، لا هذا الذكر الذي لا يستغرق إلا أقل من نصف الثانية، هذا إن لم يعنك الله عليه، وإلا فالله إنك تغفل عنه. ولهذا في كثير من الناس يقضون أوقات وأيام وأعمار يفرطون في هذا الذكر وفي غيره مما ليس فيه بالنسبة لهم أي خسارة، وإنما هو ربح وربح وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذن فكيف بإقامة الصلاة 5 مرات مع جماعة المسلمين، يخرج من نومه ومن لهوه ومن كذا، كيف بالجهاد في سبيل الله، كيف بإنفاق المال اللي تتعلق النفوس به، كيف بعبادة الصيام التي يراقب الله عز وجل فيها، كيف بالحج الذي هو سفر ومشقة ونحو ذلك. إذن لما تتأمل الأمور، وخاصة منها ما يخالف الهوى، إن لم يعين الله عز وجل العبد وإلا سيخسر. فصارت حاجة العبد إلى الاستعانة بالله عز وجل في كل شأن من شؤونه. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى إن الناس أربعة أقسام في باب العبادة والاستعانة، وهذه ذكرها ابن القيم رحمه الله في أكثر ابن تيمية في أكثر من موضع، وأشار إليها أيضا ابن القيم وغيره، إن الناس أربعة أقسام. طبعا القسمة واضحة، من الناس من عنده، لاحظ معي، عنده عبادة لكن عنده ضعف في الاستعانة والتوكل، عنده عبادة واستقامة وحب للخير لكن عنده خور داخلي وضعف في عمل القلب وضعف في التوكل، تجده دائما مهزوزا متعلقا بالآخرين وإن كان عنده استقامة على السنة. هذا نوع. فيه ناس بعكسه، عنده قوة في التوكل لكن عنده ضعف في العبادة والاستقامة، كما هو عند بعض الصوفية أحيانا، عنده يعني كما يقال زهد وتوكل وانقطاع إلى الله وتفقر لله عز وجل، لكن مع ضعف في العبودية والاستقامة على السنة، فلذلك تنشأ عنده البدع. هذين قسمين، وكلاهما أيضا مذموم لكن بجزء منها. وقسم والعياذ بالله ليس عنده عبادة ولا استعانة، عاذنا الله، وهو شر الأقسام. القسم الأكمل الذي يسعى إليه العبد، ونسأل الله يعيننا على خطوات في السير إليه، وهو أن الإنسان يتكامل عنده هذان الأمران، العبادة والاستعانة، فيكون مستقيما على الطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى كما جاءت بها السنة والأدلة، وأيضا في مقابل ذلك تكون تعلقه بالله واستعانته بالله وقطع العلائق مع الخلق وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به في جميع الأحوال. هذا أمره عظيم، أمره عظيم جدا. ولهذا لما نأتي إلى الأحوال التي مثلا تعيشها الأمة مثل ما يجري في سوريا، لا بأس أن نشير هنا، نسأل الله يعزهم وأن يمكن لهم وأن يخذل عدوهم. نعم، المسلمون والمجاهدون وكل إنسان هو بحاجة لهذين المعنيين في العبودية، أن يعبد الله على الاستقامة على أي حال، ثم يستعين بالله ولا يتعلق بالخلق. ولهذا نحن نقول كلما انقطعت تعلقاتنا بالخلق وقويت صلتنا بالله كان ذلك أقرب إلى النصر. أولئك الذين تعلقوا بالغرب والشرق، متى يعطونا أسلحة، متى يساعدوننا، متى يخصف، تبين أننا خذلنا من جهتهم. والله هذا مثال عملي للتفريط في تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. لما تعلقنا بغير الله سبحانه خذلنا، وهذا الخذلان واضح. ما المخرج؟ المخرج ألا نتعلق إلا بالله عز وجل، فنتوكل عليه ونعتصم به.
الله يبارك فيك يا شيخنا، والله يعني حقيقة كما قلت، ولو خصت حلقات هذا الشهر كلها لهذا المعنى لانتهى الشهر ولا
بدون مبالغة. نعم، ترى بدون ما هو مبالغة. نعم، لو أفردنا هذا إياك نعبد وإياك نستعين في حلقات هذا الشهر لا تكفي.
طيب ننتقل الآن إلى اهدنا الصراط المستقيم. الآن بعد التعلق بالله عز وجل وبعد الاستعانة أتت، ولعلها التناسب والتشاكل بين بعض الآيات، أتت قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم.
أحسنت. الحقيقة أنه هذه هي اللي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني هذا الأمر العظيم الذي هو خبر من الله عز وجل يفرح به كل قارئ للفاتحة، وخاصة إذا قرأها في الصلاة. فاهدنا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فالإنسان يسأل ويقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، هذا سؤال من العبد لله، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الهداية نوعان، هداية إرشاد ودلالة، فهذه تكون في كتاب الله وتكون أيضا للأنبياء وللدعاة ولكل من دعا إلى الله يدل الناس على الخير. أما الهداية الثانية وهي التوفيق والإلهام وسلوك الطاعة وهي المقصودة هنا، فهذه لا تكون إلا لله ولا تطلب إلا من الله، لا تطلب حتى من الأنبياء، لأن الأنبياء لا يملكونها. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في قصة عمه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله سبحانه هو الذي يسأل الهداية، فالعبد يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية فيقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب ما هو الصراط المستقيم؟ المفسرون لما اختلفوا، الحقيقة هو اختلاف تنوع، وكل الأقوال مؤداها واحد، الصراط المستقيم هو القرآن، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام هو الإيمان. حتى بعضهم قال محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يعني حتى بعضهم قال أبو محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، هذا كله صحيح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهؤلاء هم الذين سلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وسلكوا معه. فمن ثم الصراط المستقيم، القرآن، السنة، توحيد الله، اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، السير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الصراط المستقيم. وهو صراط واحد، وهو سبيل واحد، وما عداه نعم وهو الطريق الموصل إلى الجنة.
نعم.
بقي السؤال هنا، لاحظ معي هنا كيف يكون الالتفات. شوف سياق الآيات، الحمد لله رب العالمين، مطلق غائب، مطلق يخاطب الإنسان. بعدين إياك نعبد، لما جاء للعبادة إياك نعبد وإياك نستعين،
تخصيص.
شوف كيف صار الإنسان يعلق قلبه بالله. نعم. لأن هو المسؤول عن قلبه، ما يملك قلوب الآخرين. أليس كذلك؟
صح.
لما جاء إلى الدعاء شوف العظم، قال اهدنا فعم، وقال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا من؟ أنا والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. وهذه هي عنوان الأخوة الإسلامية. ولذا لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره، هذا كله لاحظ معي
ترابط،
كله يدل على الأخوة الإسلامية. فأنت تدعو لأي أخ لك في مشارق الأرض ومغاربها. هنا فيه معنى عظيم جدا، وهو أنه بعض الناس، أو بالأحرى ليس بعض الناس وإنما بعض المفسرين، أشكل عليهم أنه الذي يصلي ويقوم لله رب العالمين يقول اهدنا. طيب هو مهتدي، فما معنى اهدنا؟ فبعض المفسرين قال ثبتنا. أنا أقول هذا التفسير ناقص. إيش معنى ناقص؟ هو صحيح، لأنه طلب الثبات وحسن الخاتمة مطلوب، لكن ليس هو مدلول الآية فقط، وإنما اهدنا طلب الهداية من الله، لأنه ليس فقط في الثبات في المستقبل، وإنما في الحال، وفي كل لحظة من لحظات حياتك أنت محتاج إلى الهداية. كما ذكرنا قبل قليل، أي عبادة محتاج إلى الاستعانة ومحتاج إلى الهداية. إذن أي عبادة، يعني الصلاة الواحدة تحتاج منها إلى جملة هدايات حتى تقف بين يدي الله عز وجل لتصلي لله رب العالمين. فقوله اهدنا، لا، الهداية وطلب الهداية لا ينفك عنها العبد ولا تنفك عنها الأمة في جميع أحوالها، ومنها طلب الهداية في المستقبل وطلب الثبات على ذلك.
نعم. أيضا وصفت هذه الهداية بأنها للصراط المستقيم.
نعم.
هنا خصوص لعلها خاص بعد.
نعم.
بعد طلب الهداية.
نعم.
فالصراط المستقيم تكلمت عنها قبل قليل، ثم محص هذا الصراط، فنفي عن أن هناك أرادوا الصراط لكنهم ظلوا، وهناك من غضب عليه. لعلنا نتحدث عن لماذا هاتين الفئتين التي هم اليهود والنصارى في خصة بهذه، ولماذا لم تأتي فرق أخرى أو أقوام آخرين ذكر في هذه الآيات.
أولا الآية التي تليها قال صراط المستقيم، بعدين صراط الذين أنعمت عليهم،
فسر قرآن بقرآن.
نعم، أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم.
نعم.
أنعمت عليهم بالهداية والاستقامة. من هم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وبالنسبة للمسلم يدعو أن الله يهديه طريق الذين أنعم الله عليهم ممن سبقوا إلى يومه هذا، صراط الذين أنعم، فكل من سار على طريقتهم فهم ممن أنعم الله عليهم، لكن المرجع هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله وصحابته من بعده، لأنهم أعلم الناس وأفقه الناس، فهم الذين يرجع إليهم عند الاختلاف في جميع الأمور. فمن ثم الطعن، لاحظ معي، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في الدين من أوله إلى آخره. فالذين أنعم الله عليهم، لما تقول أنعمت عليهم، أنا أقول ذلك الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ينقض هذه الآية، هو يكذب بهذه الآية، هو
غير مؤمن،
ممن لا يؤمن بمدلول هذه الآية. طبعا هو سيفسرها بأنه فئة معينة، لكن المتفق عليه أن الذين أنعم الله هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب صراط الذين أنعمت عليهم، إذن أهل الإسلام. بعدين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا جاء التفسير، المغضوب عليهم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود.
نعم.
الضالون النصارى. لماذا ذكرت هاتان الفئتان؟ طبعا لسببين، أحدهما أن الأديان التي بقيت لها كتبها زمن بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وربما يعني يدخل عند بعض الناس أن يعني هل لها حق هي تتبع نبي من الأنبياء، كما هو حاصل اليوم إلى اليوم في حوار الأديان الذي ينتابه إشكاليات كثيرة جدا. لكن فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذن الدين الذي سار عليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أنبياء المغضوب عليهم وأنبياء الضالين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء كلهم داخلون في المعنى الأول، صراط الذين أنعمت عليهم. فحتى لا يفهم أنه هؤلاء قد يكون معهم حق أو هؤلاء قد يكون معهم حق. المعنى الثاني في مسألة تخصيص هاتين أن إشكالية ما يقع من ضلال وانحراف في هذه الأمة إنما هو في هذين الأمرين
ومن شابههم.
نعم. ولهذا قال العلماء في تفسير هذه السورة وفي غيرها أنه يدخل في المغضوب عليهم كل من عرف الحق ولم يسلكه من هذه الأمة فهو مغضوب عليه. ليه؟ لأنه عرف الحق والعياذ بالله وجافاه وانحرف عنه أو حرف دين الله أو غير دين الله كما فعلت اليهود، أو كتم ما أنزل الله كما فعل، أو احتال على دين الله بالحيل كما فعلت اليهود. فهؤلاء قسم المغضوب عليهم، وهذا انحراف خطير جدا. والقسم الثاني الذين ضلوا وهم الذين عبدوا الله على جهالة كالنصارى، فكل من شابههم في هذه الأمة من أرباب التصوف الضال والمنحرف ونحو وعوام الطوائف، هؤلاء كلهم أحيانا يعبدون الله عز وجل على ضلالة. فإذا تأملت الانحراف الخطير في هذه الأمة وجدته بين هذين، إما والعياذ بالله انحراف عن علم مثل ما يفعل المنافقون، مثل ما يفعل والعياذ بالله الذين صدوا عن دين الله عز وجل وحرفوا دين الله عز وجل، أو عن جهل كما هو واقع من أولئك الذين يتبعون الطرقية والخرافة ونحو ذلك. فالصراط المستقيم بينهما، بين هؤلاء وهؤلاء،
علم وعمل.
ومن ثم كانت هذه الأمة وسطا بين الأمم.
الله يبارك فيك يا شيخ. ولعل من هذه النهاية أن ننهي حلقتنا في هذا اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يلتزم بهذا الصراط المستقيم غير مغضوب عليه وغير ضال. فاللهم آمين. أجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.